بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا مع بعض فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو تكلم عن تنبيه بعد فائدة من الفوائد، ومنها قال: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافق. وكأن ابن القيم يقول: لا بد للعلم من أمرين عظيمين جدا، لا بد من عمل ولا بد من إخلاص، وإذا خدش أي الأمرين أي العمل والإخلاص هلك العبد والعياذ بالله. والعلم من أعظم النعم وأجل المنن، أن تعلم عن الله وأن تعرف الطريق إلى ربك، أن تعرف الأصول وأن تعرف الفروع. وربما يقول عبد: أرى أن عذاب العلماء شديد، فإن أول ثلاثة تسعر بهم النار منهم العالم. وأيضا في حديث أسامة الذي في البخاري أن أهل النار يجتمعون على رجل تندلق أقتابه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ألست فلان الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: هو أنا. فما أدخلك النار؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وهذه علة عظيمة يجب للعبد أن يتفطنها، أن العلم خطره عظيم وخطره جسير، وفي نفس الوقت لا نجاة للعبد إلا بالعلم. ربنا تبارك وتعالى يقول: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. والصدف الإعراض، لا يتعلم ولا يعقل ولا يفهم ولا يعرف السبيل ولا الطريق لأمر أو نهي، كما قال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذ الناس إما عالم أو تابع عالم أو بهيمة، ليس هناك على الثلاثة أحد. عالم يدل الناس على الخير ويقيم أمر الله في نفسه وذاته ويدعوهم إليه، وتابع للعالم كالعوام لا يتحرك خطوة إلا ويسأل العالم ما هو الحلال ما هو الحرام، كيف أقيم أمر الله في كذا وكذا وكذا، يأخذ الأمر ملخصا ومختصرا. هذا هو الباب الذي من سلكه نجا. والصنف الثالث: لا علاقة له بالعلم لا بالأمر ولا بالنهي، لا يسمع إلا بهوى ولا يرى إلا بهوى ولا يتحرك إلا بهوى والعياذ بالله. ولذلك كان شأن العلم عظيم، ولذلك إذا سار الناس خلف العلماء نجوا، ولكن لابد أن نعرف من هو العالم الذي إن سار الناس خلفه نجا، لأن كثيرا من الناس لا يعرف أن يميز بين العالم الذي فيه هذه الصفات: القول والفعل، العمل والإخلاص، وبين غيره. وفي الحديث: يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي روايات: يقبض العلم. وفي الحديث: إن العلم لا ينزع من صدور العلماء انتزاعا، إنما بقبض العلماء، فإذا قبضوا أي ماتوا بقيت رؤوس جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا من المهم جدا أن تميز بين من يدلك على الله عز وجل ومن يوقعك في ظلمات الهوى. فالعلم أمره عظيم. وأقرب المسألة بحديث رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث من طريق النواسي بن سمعان، قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما
وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب سطور مرخاة. ودع على باب الصراط يقول: أي عباد الله، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. ودع من خوف إن رأى عبدا يريد أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحت وتلج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصراط هو الإسلام، والسوراني هي حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة هي محارم الله تبارك وتعالى. والداعي الذي على باب الصراط كتاب الله، والداعي الذي من فوق واعظ الله في قلب كل مؤمن. ولا يعرف هذا كله إلا عن طريق العلم والعلماء، ولذلك لابد لمن سلك طريق العلم وخطأ في خطوة لابد أن يصلح نيته وأن يتقن عمله. وقد تكون البداية شؤم، فإذا بالعبد دخل في طلب العلم من أجل الدنيا وبلا نية هلك. ولكن إن أدرك العبد نفسه وعلم من أول الطريق أن الطريق طويل، وأن الطريق شاق، وأن الطريق يحتاج إلى مجاهدة بعد مجاهدة، ويحتاج إلى دفع بعد دفع، ربما فطن. قال ابن مهدي: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. بمعنى أريد أن أتعلم لمنزلة العالم ومكانته، ولما ورد من أشياء كثيرة جدا في فضل العلم والعلماء، فأريد أن أتعلم بغية المنزل وطلب المكانة، هذا للدنيا. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. لما قرأ وعلم الوعيد لمن تعلم لغير الله، لمن لم تصلح نيته، لمن لم يصلح عمله، الظاهر لا شك عند العالم ظاهره جيد، فإن اختل الباطن هلك العقل. لابد أن يكون الباطن أفضل من الظاهر. ولذلك يعني في القدم كثير من أهل الفضل، يعني أرى الله عز وجل لبعض الناس أحواله من قيام، من عبادات، من طاعات، من خوف عظيم من الله عز وجل، فكانوا يجهدون النفس أن يصلحوا الباطن أفضل من الله. ولذلك دائما العالم أو طالب العلم لا بد أن يظهر نفسه بمظهر حتى ولو أراد بالعلم غير الله عز وجل، لابد أن يظهر هذا. علامة صلاح العبد ودلالته على الله عز وجل هي أن يتقن الباطن جدا، أن يتقن الباطن جدا. وإتقان الباطن لا بد أن يكون بالشيئين، بالإخلاص، أن تقف عند كل قول: هل استفدت منه؟ هل ما قلته هذا له ثمرة؟ لأن كثيرا من الناس مش على هداية لغيره ويحرق نفسه، وكما قال من قال: لا تكن كالشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها. لا تكن كالشمعة تضيء لغيرها، تدل الناس على الخير وأنت أبعد ما تكون عن الخير. فلا بد أن تكون في ذات نفسك متقنا. وكان بعضهم يقول: والله إني لأعظ أذكر الناس وما أعظ إلا نفسي، يصرخ في الناس كأنه ما يصرخ إلا لنفسه، يدعوها ويدلها ويناجيها حتى تنطلق إلى الله عز وجل حتى ولو تعثر الناس. فلابد من الإخلاص وتحديد الإخلاص بتوجه القول والفعل لله سبحانه وتعالى، واتجاهك بالكلية وتنقية الأعمال. يعني البعض ربما يضع إخلاصا عاما، هذا لا يصلح. لابد في كل قول الإخلاص، لابد في كل فعل الإخلاص، لابد في كل خطوة للأمام أو الخلف إخلاص. لما تكلمت بهذه الكلمة؟ لما قلت هذا القول؟ لما نظرت هذه النظرة؟ لما تحركت هذه الحركة؟ إخلاص. إن كانت لله عز وجل فاحمد الله، وإن كانت لغير الله فأقبل. وزاد البعض أن الإخلاص يحتاج إلى وقفات، وقفات مع كل فعل، قبل وفي وبعد. قبل الآن أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، لماذا؟ الآن أريد أن أتكلم لماذا؟ الآن أريد أن أتحرك لماذا؟ قبل الفعل لماذا؟ لله هنيئا لك تقدم لغير الله مصيبة لما عدم السير في البداية لله ثم دخلت العمل فإذا بالعمل عظيم فعلت عملا لله عز وجل لكنه عظيم ثقل على قلبي وعظم ورأيت ثناء الناس ومديح الناس ورأيت بهذا العمل منزل عند البعض هنا مصيبة جدة البداية حسنة ولكن هنا مصيبة جدة وهذا وقع لبعض أهل العلم يعني مما يذكر أن أحد القراء المشهورين جدا في زمان حتى لقب بشيخ أو سيد القراء زاع صوته اشتهر أمر وكان هناك من يعادله أو يعني دونه فوجد في نفسه نخوة وجد في نفسه منزل وجد في نفسه يعني حب لما هو فيه فجاهد نفسه فعجل فبعدها قرر أن يعتزل هذا المنزل وأن يسلمه لغيره تربى على عرش القراء في زمانه كيف ينسلخ ما هو السبيل رأى عالما آخر دونه أو يعادله في المنزل فذهب إلى هذا العالم وقعد على بابه لا يطرق الباب يجلس على الباب من الخارج يمر الناس لما أنت جالس يا فلان يقول لأقرأ على يدي فلان ورد أنت العالم الكبير نعم فكان يجلس ويخرج قارئه يقرأ عليه القرآن حتى قال عنه لو الشيخ الوديع مشابه قال عنه ما لحن في حرف قط ما لحن في حرف قط فقال الناس ما جلس عند هذا أو على باب هذا إلا أن الآخر أعلم فتركوه وذهبوا لغيره وهذا ما أراد إذ خلو النفس من الشوارع نعمة زاحم لتدل على الله عز وجل فإن كفيت بغيره فنعمة وإلا فقف مع مراعاة حال قلبك وقيل بأن الغزالي والغزالي هذا يعني كان من أخلص وأقرب تلاميذ وطلاب إمام الحرمين فكان الغزالي يعني مهيأ أن يكون خليفة بعده فلما مات أقعدوه للتدريس وقعد مكان إمام الحرمين فوجد في نفسه نخوة وجد في نفسه منزل فقال أريد سفر أريد سفر فسافر إلى مكان بعيد واعتزل ليربي نفسه فجلس قرابة 10 سنوات بعيدا عن الناس نعم انسلخ كان عنده بعض البلايا والرزايا من اعتقادات فاسدة إلا أنه سلم له منها الكثير وعاد بعد خلو النفس ولكن أيضا بجراح وبسهام في قلبه فعلى هذا يعني قد تكون البداية حسنة ولكن في أثناء العمل تهلك وقد تؤدي العمل بإتقان مع بداية حسنة ولكن بعد انتهاء العمل والعمل عظيم وما علم به أحد وأخلصته 100% ولكن ترى في نفسك منزل يفوق الخلق تدلي به على ربك ما فعلت كذا ما شاء الله ما أحد وصل إلى ما وصلت إليه من قيام من قرآن من مع الإخفاء والإخلاص ولكن بعد الانتهاء تجد لنفسك مكان منزل يرفعك من مرتبة الذل إلى مرتبة الندية أن لك شيء عند ربك فإذا بالعبد هلك ذلك الإخلاص عزيز عزيز كان بعضهم إذا دخل المسجد يقبض على يده كان بيمشي كده ممكن يعني يسمين شوية هز يقبض على يده إذا دخل المسجد قيل له لما قال أخشى أن تختال إن يده كده تبختر كزها كده يظن الناس به خيلاء أن تختال فلابد من الإخلاص ثم العمل إتقان العمل مهم جدا. كيف تتقن ما أمرك الله عز وجل؟ يعني بعض الناس قد يدخل في العبادة بإخلاص وربما دخل كما خرج، بل ربما خرج بأحمال من الذنوب والخطايا لعدم إتقان الفعل، إذ إتقان الفعل مهم جدا. كيف تتقن؟ كان البعض يتقن الصلاة مثلا، يقول تعلمت الصلاة في 20 سنة أو في 40 سنة. كيف؟ الصلاة هذه بسيطة. نعم. كيف إن دخلت في الصلاة؟ كيف تقيم ما أمرك الله عز وجل؟ وكيف تتابع النبي صلى الله عليه وسلم من البداية إلى النهاية؟ كيف تنقي قلبك من الشواغل حتى ينعقد القلب على الصلاة وأنها من أولها إلى آخرها سليمة؟ إن العبد لا يصلي وليس له من الصلاة إلا النصف الربع، ربما خرج من الصلاة بلا شيء، ربما تراه يعني في الإتقان في البداية ثم بعد ذلك انتهى به إلى أن أقل بالإتقان. إذا إتقان العمل أمر مهم جدا، والإتقان يحتاج منك إلى علم وبصيرة. كيف فعل هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وعلى هذا قال: لو نفع علم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى أحبار أهل الكتاب عندهم علم. قال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ما معنى حملوا؟ عندهم علم التوراة، حفظوها وكتبوها وقرأوها وعلموها، ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها. يبقى هنا الحمل نوعين: حمل اللي هو نفس النفس، والحمل الثاني هو العمل، وكلاهما يطلق على هذا. ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، وهذا مثل عظيم جدا، يعني من أسوأ المنازل لمن وقع في هذا. وهذا ينطبق على كل ملة وكل أمة، كل من تكلم وكل من ادعى بلا عمل هو هذا. فلما علم بلا عمل كان هذا حاله. ولو نفع العمل بلا إخلاص المنافقون كانوا يزاحمون في الصفوف، يزاحمون في الطعام، يزاحمون في القربات. وعلى الرغم من هذا ما قبل منهم عمل لخلوه من الإخلاص. العلم عظيم وأبوابه كثيرة، وأول باب ربما ترى في نفسك نخوة وترى أن عندك علم، والباب الثاني لابد أن ترى نفسك أنك من أجهل الخلق وأحقر الخلق وأذل الخلق، إذ أنت في من مضى أو في من هم حولك ذرة. إن بدأت من الصفر ستصل، وإن بدأت من النهاية فما بعد النهاية إلا نزول. إن بدأت من أن قلت أنا وزحمت ستنزل في نزول في نزول إلى أن ينسد عليك الباب. نقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.